راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم مع الآداب الشرعية المرعية. وكنا في الدرس الماضي نتحدث عن آداب السوق، وتحدثنا عن آداب السوق في الآداب المشتركة بين البائع والمشتري. وقلت إن كنتم تذكرون أن الأسواق من الميادين التي يختبر فيها أخلاق المؤمن. لماذا؟ لوجود الفتن مجتمعة، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة كثيرة، حظوظ النفس فيها، يفتتن بعض الناس وبعض الباعة وبعض المشترين. ولذلك أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان يكثر الدخول بكثرة الصدقة حتى يرقع تلك الشقوق التي قد يصاب بها ذمته أو دينه. فما أجمل أن يتواصل باعة في الأسواق وكذلك المشترين بهذه الوصايا التي ذكرناها في الدرس الماضي، وكلها من صحيح السنة. اليوم سنتحدث في آداب السوق، لكن الحديث سيكون خاصا بالآداب الخاصة بالبائع. أول أدب للبائع أن يتجنب الحلف في البيع، حتى ولو كان صادقا، حتى ولو كان صادقا. أما إن كان كاذبا فالأمر واضح، والبعض يعتقد أن اليمين، معنى كثرة اليمين، تجعل المشتري يصدقك. نعم، هي تنفق السلعة كما ثبت في السنة أن الحلف منفقة للسلعة، لكن المصيبة التي بعدها ممحقة للكسب، تنزع البركة. الذي يكثر اليمين ما قدر الله حق قدره. الله تجعله بينك وبين كل بائع، كل سلعة تريد أن تنفقها وتسوقها، تجعل الله بقدره العظيم جل وعلا بينك وبين كرتون بطاطس ولا كرتون برتقال، وإلا ثوب أو سيارة أو متاع. لماذا لا نقدر الله قدره؟ الله عظيم، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. ولذلك نقول لكل بائع: كن صادقا وكن واثقا بعد الصدق أن الرزاق يرزقك، وأن الناس فعلا أحيانا يكرهون ذاك الملحاح اللي يكثر الإلحاح من الباعة. والله، وبعضهم يكذب في التخبير بالثمن، والله إن رأس مالها كذا وهو كاذب، وهذا يثبت للمشتري خيار تخبير الثمن إذا كان كاذبا. قال: اشتريت بعشرين ولا أريد منك كسبا، وهو كاذب، اشترى بعشرة. أو اليمين الكاذبة أن هذه مصنوعة في كذا، وهو كاذب، ما صنعت في تلك البلاد، بل هو يعلم أنها مقلدة مكذوبة، اللي يسمونها تجاري ليس أصلي. إذن مشكلة بعض الباعة أنه يعتقد أن حوله وقوته هي التي تسوق بضاعته، وهذا خطأ. حتى لو قلنا أن ذكائك في التسويق عالي، إذا كنت كاذب محقت، إن كنت حالف حتى ولو كنت صادق محقت، لأن ذلك له علاقة بالتوحيد. والله، والله، تالله، بالله، هذه أيمان تعظم الله. فيشتري البعض منا من بعض الباعة تصديقا ليمينه، وقد يكون كاذبا، وقد تكون غموسا، وتدري ما معنى الغموس؟ يغمس صاحبها في النار. إذن من الآداب أن يتجنب الحلف حتى ولو كان صادقا. يقول صلى الله عليه وسلم: وحسبك بهذا الحديث حقيقة مانع وزاجر لكل من تسول نفس له نفسه أن يسوق بيمين حتى ولو كان صادقا. ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. لاحظ: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم خابوا والله وخسروا. من هؤلاء يا رسول الله؟ اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم. قال: المسبل، أي الذي يسبل ثوبه، والمنان، الذي يمن في العطية بعد أن يعطيها أو بالصدقة بعد أن يتصدق بها. قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الذي دائما يحلف كاذبا. الإنسان الصادق نقول له لا تحلف، فكيف بالكاذب؟ والكذب في ذلك أحبابي تجعل الناس يتعاملوا. الإنسان قد يكذب ولا مصلحة له في الكذب إلا أنه ألف الكذب ولا يتعلق بكذبه حقوق، وهذا آثم. فكيف بمن يمينه ترتب عليها حق لمسلم صدقه فاشترى وهو قد كان كاذبا؟ وقد ورد الوعيد بالحلف كاذبا في البيع أيضا في الحديث الذي ذكرناه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ورجل ساوم رجلا بسلعته أو بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها. هذا اللي قلنا تخبير بالثمن كاذب، والله لقد أتى شخص فسامها مني بألف ولك بألف وخمسين أو بألف بعتك بهذا، ولكنه خرج وهو كاذب. وهذا تجد في بعض الأسواق، تدخل على السوق فتجد أنهم فض الناس عن اللي يسمونه الحراج أو المزاد، ثم تأتي لشخص تقول: والله رأس مالها الآن أنا اشتريت من الحراج بعشرة، أعطني ريالين وأبيعك، وهو شاري بثمانية. ويغتر هذا المشتري المسكين بيمينه الفاجرة الكاذبة. ومن الآداب التي تخص البائع الغش وإخفاء عيوب السلع، وهذا يعتقد البعض من التجار أنه شطارة، يخفي العيب بذكاء، يضرب بوية، يصلح سيارة، يعمل أي عمل فيعطيك إياها فلا تستطيع أنت أن تميز هذا الثوب أو هذه السيارة أو هذه الشقة سباكتها كهرباؤها. وبعضهم يصلح العطل الذي تعطل على أن يعود العطل بعد أيام بقطع مقلدة، ثم أنت تغتر تظن أنها سيارة متقنة أو المكينة جيدة أو أي أمر من الذي يتداول الناس بيعه، فتغتر، فإذا وصل إليك إذا هو يتعطل، ثم هذاك يضحك عليك ويقول: والله القانون لا يحمي المغفلين، والنار لا تحمي المغموسين إن لم يتغمدهم الله برحمته. إذن إخفاء. حبيبنا عليه الصلاة والسلام مر على طعام فأدخل يده فيه فنالت أصابعه بللا. ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر، نزل مطر على الطعام. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. والله يكفي هذا التحذير، نعلق عليه بعد الفاصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
سر الحياة على كوكب الأرض وأهم عنصر للكائنات الحية إنه الماء. قال تعالى:
وجعلنا من الماء كل شيء حي
والأصل في الماء أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. وعلى هذا فمن شك في تنجس الماء فيجوز له التطهر به، لأن الأصل طهارته حتى يتيقن من تنجسه. وإذا تغير الماء بطول المكث أو بما في مقره من طين أو طحالب أو ورق شجر فلا يؤثر على طهوريته، وإذا خالطه شيء طاهر فهو باق على طهوريته، ولو غير بعض أوصافه تغييرا يسيرا لا يسلبه اسم الماء. لكن إن غلب عليه ما خالطه من الطاهرات حتى أخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه كماء الورد والزعفران فلا يصح التطهر به، فهو طاهر غير مطهر. وإذا خالطته نجاسة فغيرت لونه أو ريحه أو طعمه فهو نجس لا يجوز التطهر به بالإجماع. وإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر مطهر، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا. والماء المستعمل في الطهارة كالمستعمل في وضوء أو غسل باق على طهوريته، ولا مانع من استعماله في الطهارة مرة أخرى على الأصح. ولا بأس بالتطهر بالماء الساخن أو المسخن بالسخانات الشمسية، إذ لم يثبت النهي عن استعماله، وهذا من يسر الدين وسماحة الشريعة. قال تعالى:
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم. إذن الحبيب عندما أدخل يده في الطعام، قد يكون هذا الطعام شعير أو حنطة أو بر، لكنه أصابه مطر، فقام هذا البائع فقلب فجعل اليابس أو الجاف الذي جف وليس به رطوبة أعلى، فلما أدخل الحبيب في الكيس يعني بين هذا البر أو هذا الدخن أو هذا الذي هو، وجد بللا. أين البلل؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء مطر. قال: هل لا جعلت ذلك؟ يعني لماذا تغير؟ المفروض أنه يدخل المشتري يده فيرى الجفاف في آخر الحب، لأن الحب ينقصه أن يكون رطبا. ثم قال له نذارة له ولكل من أخفى معيبا وغش المسلمين ولم يرضى لهم بما يرضى لنفسه، قال: من غش فليس مني. براءة منه. وهذا دليل على أن الغش في البيع كبيرة من كبائر الذنوب، لأن العلماء يقولون إن الكبيرة ما توعد صاحبها باللعن أو الغضب أو البراءة. تبرأ منه صلى الله عليه وسلم. أي سعادة للتاجر إذا أخفى شيئا. وأحيانا ما تكون بين التجار، امرأة تريد أن تبيع شيئا، لابتوب أو أي أمر أو آيباد، أو يبيع إنسان أي مبيع ثم يخفي حتى يقول: لو أخبرناه لنقص، لو أخبرته لنقص، والباقي بعد النقص هو المال المبارك. أما لو بقي هذا المال عندك وهو أجرة أو قيمة مبيع معيب، لربما جعل مالك كله الذي أدخلت عليه كله نزعت بركته. ومن ثم ذكر هنا فائدة، أن من اشترى سلعة ثم تبين أنها معيبة وأن البائع قد غشه فله الحق شرعا في فسخ العقد وأخذ الثمن، وهذا اللي يسمونه العلماء خيار العيب. ولذلك بعض التجار يحمي نفسه بأن يقول: إذا خرجت مع بابي مكاني أو محلي أو دكاني أو أي غير أو معرضي فإني لا يلحقني تبعة ولا أغرم لك أرشا ولا أعطيك فرق المعيب. هذا في أي عرف بل في أي دين؟ الإسلام يحمي هذا المشتري منك أيها البائع الجشع والبائع المخفي للمعيب. لذلك إذا ثبت أن العيب كان عندهم وليس بعد أن تملكته أنت فوقع عندك بسببك، وأن العيب هذا ليس بتفريط منك وإنما هذه كانت عنده وكانت معيبة فأخفى عيبها، هنا لك أن تردها فتأخذ القيمة أو أن تردها فتأخذ الفرق، يقول خلاص أخصم لك 100 ريال وخذها، أي بخفض السعر لا حرج في ذلك، لكن أن تأخذها مغبونا بعيب ولا تستطيع ردها هذا لا يجوز. ولذلك ويل لأولئك الذين يتكثرون في المال بسبب هذه الحيل. أيضا منها من آداب التي تخص البائع الواجب ضبط الوزن والحذر الشديد من الغش في الميزان. ضبط الوزن، وبعض الناس إذا ذهب إلى مثلا الجزار غالبا يذهب عليه ريبة، بعض الجزارين أتقياء صالحين وبعضهم إنما يتحين غفلة منك ليبخسك، فقد يزن لك كما ترى الكيلو والكيلوين ثم إذا أراد أن يضعه في الكيس أخفى جزءا منه، أو أن يعبث بالموازين يجعل الميزان متقدم قليلا، متقدم بربع كيلو، عشان إذا وزن لك الكيلو إذا هو في الأصل أنقص منه 200 جرام أو غيره، هذا كله تطييش في أو تطفيف. ويل للمطففين، ويل عذاب، وقال بعض أهل العلم واد في جهنم. التطفيف إذا اكتال على الناس يستوفي، إذا كان الحق له ما يقبل بواحد جرام، وإذا كان الحق لغيره طفف، ويل له. وبعضهم في أمتار القماش يذرعها وينقص منها، وبعضهم بالعبث في تأريخ الصلاحية في العلب فيعبث بها وهي قد انتهت أو بقي فيها شهر، فإذا هو يمدد سنة من عنده بإعادة اللاصق. أنواع كثيرة من أنواع الغش وإخفاء المعيب والوزن والوزن الكاذب وغيره، وهذه الآية تدل على أن أولئك أنهم هم الأخسرون يوم القيامة. الرابع من آداب الآداب التي تخص البائع الاعتدال في التربح وتجنب الاحتكار واستغلال حاجة المشترين للسلع. الاحتكار بعضهم يأخذ السلع في حال رخصها فيخزنها، وكلما بيعت في أرض اشتراها برخص، حتى إذا نفدت السلع من السوق أنزلها بسعر هو الذي يختاره، وضاعف على المسلمين وخاصة في الضرورات، يعبث بالضرورات، الكماليات غالبا الناس يستغنون عنها، لكن في الدقيق، في الحليب، في السكر، في الأرز، هذه ضرورات الناس فيعبث بها، هذا هو الاحتكار. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر فهو خاطئ. الاحتكار هذا معناه عدم جشع، معناه جشع التاجر، وأنه يتكثر بآلام الناس وحاجات الناس وضرورات الناس، وهذا ليست أخوة الإسلام ولا الإيمان، لذلك يقال له اتق الله في نفسك. الاحتكار خطأ. وهنا مسألة التسعير، يعني إلزام التجار بالبيع بسعر ثابت حتى لا يزيدون، هل يجوز أم لا؟ فصل أهل العلم قالوا إذا كان التجار يبيعون بسعر ليس فيه غلاء ولا فحش في الكسب ولا استغلال لحاجة الناس والناس في رضا وفي غنى فلا يسعر عليهم لأنهم يتراحمون، فالتاجر يأخذ حقه من الكسب وهذا حقه، والمتبضع هذا المستفيد يأخذ حقه وهو قادر دون استغلال. إذن التسعير عند استواء الحال وكون الناس في نعمة ورغد وليس هناك جشع من التاجر لا يسعر، لكن إذا رأى ولي الأمر أن الحاجات والضرورات للأمة يستغلها رهط يريدون أن يكون المال دولة بينهم، فيستغلون يحتكرون الأرز يحتكرون السكر ضرورات الناس، فلولي الأمر أن يلزمهم بتسعيرة محددة. وغالبا التاجر لا يخسر، إنما غالبا وفي من يخسر غالبا هي نسبة ربح هذه دون تلك، بدل ما يكسب 100% يكسب 70%، إذا 170 يكسب 40% 10%، لكن في النهاية في العموم إذا سعرت عليهم غالبا يعلم كم قيمتها في المنشأ وكم أنفق عليها هنا. ولذلك الجشع هذا يفسد الأوطان ويجعل أهل الحاجة وأهل الضرورة في ضنك وفي عوز، ويلجئهم إلى ما لا يحمد عقباه بسبب جشع هذا التاجر. وذكر هنا أيضا صور من الغش، وهذا منتشر أيها الأحبة الإخوة والأخوات في تغيير المنشأ أو المصنع الذي صنع هذه القطعة. أحيانا حقائب نسائية يوضع عليها شعار ماركة مشهورة عالمية، وبعض النساء تريد الماركة ولو كانت من أسوأ أنواع التصنيع، أهم شيء شعاره. فيأتي بعض التجار فيغير صناعات قطع الغيار، فقد يشتري يأتي على أن قطعة الغيار الفلانية الكابح من الكوابح بقيمة كذا وهي في الأصل مقلدة، فيأخذها على أنها أصلية، فيقع حادث وتموت أسرة بسبب جشع ذاك الذي غش، وهذا من الغش المحرم. فاصل ونعود إلى الجزء الأخير من درسنا، حياكم الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
تتنوع وسائل المواصلات برا بالسيارات والقطارات وبحرا بالسفن وجوا بالطائرات، ويدخل وقت الصلاة على المسافر وهو راكب، فكيف يصلي؟ الأصل أن يؤدي الصلاة بطهارتها وقيامها وسائر أركانها إن استطاع. قال تعالى:
والذين هم على صلاتهم يحافظون،
أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. فإذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة توضأ، فإن لم يجد الماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم، فإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، لقوله تعالى:
فاتقوا الله ما استطعتم.
وإن علم أن وقت الصلاة يخرج قبل هبوط الطائرة وجب أن يصلي على حاله، وإن علم بهبوطها قبل خروج الوقت فله أن يصلي على حسب حاله، وله أن يؤخر الصلاة إلى هبوط الطائرة ويصلي في آخر الوقت، وعليه أن يتوجه للقبلة في صلاة الفرض ويدور مع الطائرة وغيرها حيث دارت حسب الطاقة. أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة. فعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، ويقوم إن استطاع، فإن عجز أو شق عليه القيام صلى قاعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا يستحي أن يسأل الملاحين عن اتجاه القبلة، ولا يستحي أن يقوم في الطائرة، فإن صلى قاعدا مع قدرته على القيام بطلت صلاته. فحافظ على الصلوات في الحضر والسفر ولا تضيع وقتها، فإنه من شروط صحتها. قال تعالى:
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن لازلنا نتحدث عن الآداب التي تخص البائع. من الآداب التي ينبغي للبائع أن يتحلى بها ألا يحركه طمعه إلى أن يبيع سلعا محرمة جاء الشرع بتحريمها، فإنه إذا حرم شيء حرم ثمنه، وإذا كان أيضا شراء هذا الشيء وسيلة إلى وصول إلى محرم أو بيعه. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. اليهود لما حرم عليهم الشحوم قالوا إذن لا نأكلها لكن سنبيعها ثم نأكل قيمتها، في النهاية أنتم أكلتموها. وهذه الحيلة، والحيل في البيوع لا تزيد العقد إلا حرمة ولا تزيد الإثم إلا إثما. ولذلك بعض الباعة، بعض التجار يتهاون بقليل من الحرام، بقليل من الحرام بدعوى أنه مضطر ولا ضرورة، وبدعوى أن الواقع يقبل هذا، والواقع ليس الحاكم على الدين، الدين هو الذي يحكم على واقع الناس. لذلك من آداب البائع حتى لو وجد أن الأرباح ستتضاعف في بيع هذا المنتج المحرم حرم عليه أن يبيعه حتى ولو تسهل. ولذلك من الابتلاء لبعض التجار أنه يجد أشياء لو باعها لكسب 200%، وأشياء لو باعها يكسب 2%، لكن 2% حلال وعشرين أو 200% حرام، فيضع الشيطان له حيلا حتى يصله إليها. فالحيل في البيوع ما تزيد البيع حلا ولا يكون مخرجا شرعيا. الحيلة أنت تحتال على من؟ على الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا، ويحك. لذلك يقال للتاجر: اتق الله. وقد أفتت اللجنة الدائمة كما نقل المؤلف أنه لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من أطعمة. بعض الأطعمة يكون يدخل فيها بعض من دهون ومشتقات الخنزير، وبعض اللحوم قد تستورد وهي تعلم أنت أيها التاجر المستهلك لا يعلم أنها ذبحت على غير طريقة شرعية ولها حكم الميتة المحرمة، فيأتي ويبيعها إلى غير ذلك. وبعضهم يتاجر في الأسهم فيشتري سهما حلالا وسهما حراما، يتساهل ويقول: هذه الحرام هنا نسبته قليلة، أتحارب الله بنسب قليلة أو كبيرة؟ فليحذر التاجر وأي مسلم يزاول البيع والبيع والشراء من أن يحارب الله جل وعلا بنعمته بالمال الذي وهبه. ثم ذكر هنا بعد ذلك من الآداب للبائع ألا يبيع على بيع أخيه حتى يأذن له أو يترك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه إلا أن يأذن له. مما يقوي جانب المحبة بين المسلمين ألا تقدم حظ نفسك على إخوانك المسلمين. المؤمن أخو المؤمن. البعض منا البضاعة موجودة لكنه لما علم أن فلانا اشتراها تحرك في قلبه الحسد، فانطلق إلى الذي باعه فقال: أنا أشتريها بكذا وكذا، كم بعتها؟ قال: بعتها كذا بألف، وذاك اشتراها ب800. قال: أبطل البيع مع ذاك وأنا أشتريها منك. فيكون البغضاء والشحناء والغل والمشاحنات بسبب هذا البيع. كذلك الخطبة كما تذكرون، ألا يخطب أحدنا على خطبة أخيه. واحد خطب وانتهى وأعطوه ولذلك يضع بعض الفقهاء في البيع وفي الخطبة كل عقد إذا كان لم ينتهي بعد فلك أن تشتري أن تسوم، لأن هذه التجارة. لكن إذا كان فرغ وأعطاه وتفرق حتى لو لم ينقل البضاعة من مستودعه، بما أن الإجابة والقبول قد تم انتهى. كذلك الخاطب دخل وخرج وقد أعطي انتهى، هذه زوجته حتى بعد ذلك يعقد له فيها، لكنه أعطي. نعود إلى البيع، ونحن في البيع بعض التجار ما تزين أو تجمل البضاعة في عينه إلا إذا خطبت من غيره، أي البضاعة فلان يسومها انطلق أبعت؟ قال بعت. وهنا لا يجوز البيع على بيع المؤمن ولا الشراء على شرائه إذا كان قد انتهى العقد بالإيجاب والقبول، حتى لو لم يدفع الثمن وحتى لو لم يحز البضاعة. خلاص قال بعتك وقال قبلت، خلاص أنا سأذهب آتي بالمال وأنت سلمني العين. في هذه الأثناء يأتي مندوب الشيطان هذا الذي قدم لنفسه المصلحة، فيقول أنا أشتريها بكذا وكذا، أو إذا كان البيع بعني أنا، ويفسد البيع الأول حتى يغير صدر أخيه. ولذلك كما قلت أن السوق والبيع يحتاج إلى فقه، لذلك من البيوع مما يقال بعضهم يجتمع عند عين، وهو الذي ورد النهي عنه النجش، لا تناجشوا. فإذا علموا أن السيارة هذه ستباع، من سيارة من؟ قالوا سيارة محمد. قالوا إذن نتفق على أن نرفع قيمتها. كيف؟ نزيد. فإذا دخل أحد الأغرار اللي ما يعرف السوق زاد، ثبتنا البيع عليه مع أنها لا تستحق هذا المبلغ. تزيدون لماذا؟ قالوا حتى يستفيد صاحبنا، فيتساوي 10,000 فإذا هي في ذمة المسكين ب20,000. هذا النجش يزيد في القيمة وهو لا يرغب في الشراء، أو العكس يريدون السيارة هذه منخفضة، فيدخل هؤلاء اللي يسمونهم الشريطية ولا دلالين ولا أصحاب المزاد، فيطبقون لا يزيدون هللة واحدة حتى يزهد صاحب البضاعة ببضاعته، فيقولون بع، السوق كاسد، السوق ليس فيه أحد، ثم يبيع مسكين وهي تساوي أكثر من ذلك. هذا من الظلم، وهذا من الغش، وهذا أيضا من أحكام من الأحكام أو من العيب على التاجر المسلم أن يفعل ذلك، لأن هذا معناه هذا أيضا غش، لأنك أعطيت سلعة أكثر من سعرها نجشا، أو أنقصتها من سعرها نجشا، وهذا لا يجوز. وكذلك الذي يشتري على شراء أخيه ليفسد وقد علم أن البضاعة أو أن البيع قد تم. لذا هذه من الآداب. ومن هنا ذكر المؤلف رحمه الله قال ضابط هذه المسألة، يعني بيع على بيع أخيك والشراء على شراء أخيك، قال ضابطها أن يكون بعد تمام الصفقة كما قلت، أما قبل تمام الصفقة فلا زال البيع ما تم. طيب لو أذن الحبيب، يقول عليه الصلاة والسلام إلا أن يأذن له، لو قلت فلان أنت اشتريت هذه السيارة؟ قال نعم أنا أريدها، فأذن أن يتنازل بالصفقة لك، الحمد لله. لأن الحكمة من النهي هذا عدم وجود الشحناء بين قلوب المسلمين، وأن لا تقع العداوات، حتى لا تقع العداوات. لأن إذا علمت أنت ألا تغبن، إذا علمت أنت أن هذه البضاعة كانت لك ففسخ العقد بدعوى أنها ما بعد استلم الثمن ولا سلم المثمن أو المثمن، أما يعني تشعر بغبن عظيم في قلبك؟ بلى. ومن هنا كان الشارع الحكيم يطهر قلوبنا ويطهر بعد ذلك جيوبنا من الكسب الحرام. ثم بعد ذلك قال لماذا؟ قال كأن يقول صاحب محل لمن اشترى سلعة بالفعل عندي تلك السلعة بأقل، يعني خرج معه قد اشترى لابتوب أو جهاز محمول، فلما مررت بالكيس هذا البلاستيك فنظر قال ماذا اشتريت؟ قلت اشتريت لابتوب. قال من الماركة الفلانية؟ قلت نعم. كم أعطاك؟ قال أعطانيها بألف. قال ويحك، لو أتيتني لا أعطيتك بأقل. فيرجع ويردها ويعود ليشتري من هذا وهذا، وهذا محرم وأدب، أو هو يخالف الأدب النبوي بالنهي عن أن تشتري أو أن تبيع على بيع أخيك أو تشتري على شراء أخيك. هذا جملة من الآداب في فقه السوق وآداب السوق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحلال، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. اللهم صل على محمد، أستودعكم الله.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.